بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام الحديث 49 بعد 200 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. كما ذكرنا مرارا، العزو إلى مسلم رحمه الله تعالى علامة على صحة الحديث. وهذا الحديث فيه بيان سنة من سنن الصلاة، وهي كيفية وضع اليدين، موضع اليدين في الصلاة إذا جلس في الصلاة. يقول عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد، هذا اللفظ يفيدنا أن الصفة التي سيذكرها رحمه رضي الله عنه هي صفة الجلوس للتشهد، لأن الجلوس في الصلاة إما أن يكون جلوسا للتشهد الأول أو الثاني، وإما أن يكون جلوسا بين السجدتين، وإما الجلسة الخفيفة التي هي جلسة الاستراحة. فهذه الصفة التي سيذكرها رضي الله عنه هي صفة الجلوس للتشهد. كيفية ذلك؟ قال: كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، يعني هكذا، على يعني فوق، واليمنى على اليمنى يعني على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة. يقول الشارح رحمه الله: 53 إشارة إلى طريقة حسابية كانت معروفة عند العرب، وصورتها أن الثلاثة لها حلقة بين الإبهام والوسطى، الثلاثة هكذا يحلق بين الإبهام والوسطى، يضع رأس الوسطى على رأس الإبهام حلقة، وللخمسين يقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة عند ذكر الله. فإذا قبض الخنصر والبنصر وألصق الإبهام بالوسطى، هذه 53 بحساب بنوع من أنواع الحساب عند العرب، ويشير بالسبابة. فهذه صفة الجلوس للتشهد الأول أو الثاني، يجلس للتشهد يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، ويعقد 53، معناها يضم الأولى والثانية ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. في الرواية الأخرى قال مسلم، قال ابن عمر: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، يعني أشار بالسبابة، يعني هكذا يقبض بجميع الأطراف. فهل هذا من الاختلاف؟ اختلاف تنوع. إذا لا تعارض بين الروايتين، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحيانا، وكان يفعل هذا أحيانا. وهذه الصفة إخواني هي سنة من سنن الصلاة، وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، هذه السنة في الصلاة، يعني ليس بواجب. لو أن إنسان لم يشر بإصبعه أو أنه لم يضع اليمنى على اليمنى وإنما وضعها بين مثلا فخذيه، فهذا يكون قد أخل بالهدي النبوي لكنه لم يترك واجبا. والشيخ البستام رحمه الله ذكر أيضا أنه جاءت روايات أخرى في كيفيات الجلوس ونبه تنبيهات مفيدة. يقول رحمه الله: صفة اليدين أثناء التشهد اليسرى يبسطها على فخذه اليسرى، وهذا جاءت في أحاديث أيضا، الحديث الذي بين أيدينا أنه يلقم اليمنى الركبة واليسرى الركبة، يعني يضع الكف على ركبته الأيمن والأيسر. جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليسرى على فخذه ويده اليمنى على فخذه، بمعنى أن أطراف أصابع اليدين تكون عند بداية الركبة ونهاية الفخذ. كل هذه الصفات جائزة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني رحمه الله ذكرها كلها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يفعل هذا بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين؟ الجواب لا، ما يفعل هذا، لأنه لم تأتي السنة بذلك. الإشارة بالسبابة إنما تكون في الجلوس للتشهد، إما الأول وإما الثاني. وهنا بحث جميل جدا للشيخ البسام في الفائدة الخامسة، نبه فيها على هذه المسألة، وأنه لا يعرف أن أحد من السلف أنه كان يقول بالإشارة بالسبابة بين السجدتين، فيكون هذه الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام المراد بها الجلوس في الصلاة للتشهد، إما الأول وإما الثاني. من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مسألة الإشارة بالسبابة، ذكر خلاف العلماء فيها ما معنى الإشارة، هل الإشارة هنا من أول التشهد إلى آخره، أم هي إشارة مع التحريك، أم هي إشارة في مواضع معينة. نبه رحمه الله تعالى على الخلاف في المسألة. وفي المسألة ورد حديثان مشهوران في المسألة، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يحركها يدعو بها. والحديث إسناده صحيح، لكن هذه الزيادة شاذة غير صحيح، فلم يثبت في الحديث قوله يحركها يدعو بها. وهناك حديث آخر لعبد الله بن الزبير أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه ولا يحركها. وقوله في الحديث ولا يحركها أيضا زيادة شاذة. فالثابت في الأحاديث هو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه في الصلاة. الفقهاء اجتهدوا، فمنهم من قال يشير بها عند لا إله إلا الله، ومنهم من قال يشير بها عند الهمزة من قوله إلا الله، ومنهم من قال يشير بها عند ذكر لفظ الجلالة. وفي الحقيقة كل هذه اجتهادات ليس عليها يعني الدليل واضح بين. الروايات جاءت بالإشارة، السنة هي الإشارة، يشير بها من أول التشهد إلى آخره، أو يشير بها مثلا في بعض مواضع التشهد ويترك، المهم بدون تقييد بهيئة معينة ملزمة، يعني ما نستطيع نلزم الناس أنك تشير بالأصبع عند لفظ الجلالة، ما في دليل. لكن هنا يعني في باب التحريك على رواية وائل بن حجر قال يحركها يدعو بها، الشيخ ابن عثيمين لما صحح هذه الرواية قال هذه تفيد أن رفعه لأصبعه في الصلاة يكون عند الدعاء، فحيثما جاء الدعاء رفع. وهذا القول هو أولى الأقوال لو صحت الرواية، لأنه مستنبط من فهم الحديث. فإذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة، يعني لما يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك دعاء، فيشير السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشير. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسول، اللهم صل، يشير وهكذا. كذلك من النساء المتعلقة بهذا الباب الإشارة بالسبابتين في اليد اليمنى واليسرى، هذه فعلها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه وقال أحد أحد، يعني لا تشير إلا بأصبعين واحد. فقد يفعل بعض الناس أنه يشير باليمنى وباليسرى، وهذا يعني خطأ، والسنة الإشارة بالسبابة من اليد اليمنى. يقصد أنه يشير بها عند الدعاء ثم ينزلها،
يعني هو عندها الإنزال ما في إشارة بس عند الدعاء يرفع.
نعم، فمعناه أن التحريك عند الشيخ مقيد، يحركها عند الدعاء. يعني هناك أقوال في المسألة، قول الأول أنه يشير بها إشارة كاملة، طيب القول الثاني التحريك، التحريك متى يحرك؟ منهم من قال يحركها من أول التشهد إلى آخره يحركه، وهؤلاء اختلفوا في التحريك، أهو تحريك من أعلى إلى أسفل أم تحريك دائري، وهذا قولان عند المالكية. ومنهم من قال كما ذكرنا يحركها عند لفظ الجلالة، أو يحركها عند الهمزة من إلا الله، وهكذا. فالشيخ رحمه الله لما ذكر يعني رواية وائل بن حجر بين أنه يحركها يدعو بها، يعني حال كونه عند الدعاء، واضح؟ فمعنى أنه لا يشير بها إلا إذا جاء إلى موطن دعاء فيرفع ثم يخفضها وهكذا. يقصدون بالإشارة التحريك،
يعني هي الأصل الإشارة، إيه؟ يعني عند الدعاء يحرك،
عند الدعاء يحرك أو يشير، كل كلاهما بمعنى، هذا مقصدهم. يحركها يدعو بها، يعني يحركها، يعني على رواية أن التحريك لو صح هو مثل رواية الإشارة. ونعرف أن الشيخ الألباني رحمه الله يعني وقف عند هذه وقفة، ويعني بين أنه لا يمكن أن تطلق الإشارة على التحريك، لكن هذا وارد في اللغة، يمكن أن تحمل الروايات بعضها على بعض. فالإشارة المقصود بها التحريك، فيحركها يعني يشير بها عند الدعاء، لأنه لو رفعها عند الدعاء ثم خفضها حرك، فيكون هل نعم أشار. الإشارة هي التحريك.
الجمع بين الحديثين هذا وهذا أن الأصل يعني يشير من أول هذا بعدين يحرك وفي الدعاء.
شوف، نحن على أنه يحرك يشير بها من أول التشهد إلى آخره، طيب هذا الفهم. يعني الآن الشيخ البسام ذكر المسألة، ما نعرف من قال بهذا الفهم إلا أن يكون أهل الحديث. يعني هل هناك من أهل العلم من قال أنه يشير بها من أول التشهد إلى آخره هكذا؟
هذا يفهم الحديث،
يفهم، لكن هل فهمه السلف؟ حين ذكر الشيخ البسام ذكر خلاف المذاهب الأربعة في المسألة،
كان إذا قعد للتشهد وضع يديه
وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام،
يعني إذا طبق هكذا من البداية، أول ما تجلس تضع وتعقد وتشير، يعني هذا
كله. وعلى رواية يحركها يدعو بها عند من يصححها الجمع بين الإشارة والتحريك، لا بس جيد على هذا الفهم. فهمتم كلام سعيد؟ أنه يشير بها طيلة التشهد، فإذا جاء عند مواطن الدعاء يحركها. على كل ما أدري هل قالوا بهذا المالكية، يقولون يحركها من طيلة التشهد، من أول التشهد لا يزال يحركها. ومن قال بالإشارة يعني بدون تحريك، قالوا أنه يشير بها عند لفظ الجلالة، يعني لما يأتي لفظ الجلالة التحيات لله يرفعها ثم يخفضها، والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يرفع ثم يعيد، هذه إشارة مثل الذي يشير ثم يخفض، وهذا لا دليل عليه أنه يرفع عند لفظ الجلالة فقط، ما في عليه دليل. ظاهر الأحاديث مثل ما ذكر أخوان سعيد أنه يشير بها. القول الثاني أنه يشير بها عند الهمزة من إلا الله، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى يعني دليل واضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كأنه يرى أن الإشارة والتحريك شيء واحد، فيكون أنه يشير بها عند الدعاء الوارد، وهذه الإشارة هي التحريك، فتكون رواية التحريك لا تتعارض مع رواية الإشارة، فيكون مجموع الروايات في الأحاديث يفهم منه ذلك. هذا إذا صحت، لكن يظهر أنها زيادة شاذة، فيبقى أن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإشارة بأصبعه في التشهد، فيشير بها طيلة التشهد، وهذه الهيئة كلها من سنن الصلاة. هذا بالنسبة للحديث الأول. إذا الحديث الأول أفادنا فيه المؤلف بيان الهيئة التي يكون عليها المصلي في جلسته للتشهد الأول أو الثاني، أنه يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ويشير بوصل. هناك سنة لم ينبه عليها وقد وردت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وهي أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس للتشهد وضع حد مرفقه على فخذه، حد مرفقه الأيمن، يعني حد المرفق الأيمن يكون ملتصق على الفخذ غير مرتفع. هذه السنة تفرد بها وائل بن حجر رضي الله عنه في حديثه في صفته لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن، فمعنى أنه يضاف إلى ما جاء في حديث حديث ابن عمر أنه يجعل رأس المرفق أو يجعل مرفقه على فخذه. الحديث 50 بعد 200 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. سبق معنا مرارا معنى متفق عليه. قلنا ماذا يا أحمد عوض؟ بخاري ومسلم، هذا الاصطلاح العام، واصطلاح صاحب المنتقى البخاري ومسلم وأحمد. قال واللفظ للبخاري. قال وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. شيخ البسام رحمه الله ذكر أن النسائي أخرجه في الكبرى، ومعنى كلامه أنه لم يخرجه في الصغرى، ونبه الشيخ عصام هادي في تحقيقه لبلوغ المرام أن هذه الزيادة موجودة عند النسائي في السنن الصغرى، أن هذه الزيادة موجودة عند النسائي في السنن الصغرى، فالعزو إليه أولى، وهي زيادة شاذة. هذه الزيادة زيادة شاذة، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. يقول أخونا الشيخ حسن بن نور هذه غير محفوظة، تفرد بها ابن عيينة وخالف جماعة منهم شعبة والثوري ويحيى بن سعيد ووكيع وزائدة وأبو معاوية وغير واحد. قال ابن عبد البر لم يقل أحد في حديث ابن مسعود بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد، يعني إلا سفيان. وقال الزيلعي وهذا الحديث وإن كان في الكتب الستة لكن لم يذكره بلفظ يفرض إلا النسائي. وقال ابن حجر أصله في الصحيحين دون قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، فهي زيادة شاذة يعني ضعيفة. ولأحمد زيادة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. هذه الزيادة إسنادها حسن لكنها أيضا شاذ، إسنادها حسن لكنها شاذة. نعم. ولي أحمد لا إسنادها منقطع، هذه رواية أخرى معلش أنا وهمت، إسنادها ضعيف. هذا الكلام أيضا للشيخ شعيب الأرنوط في تعليقه على المسند، ذكر أنها من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وفي الإسناد خصيف بن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ. الحافظ ابن حجر هو ذكر هاتين الروايتين لأنها تفيد وجوب التشهد، تفيد القول بوجوب التشهد صراحة. اللفظ الذي عند البخاري، اللفظ الذي عند البخاري إذا صلى أحدكم فليقل، هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول الوجوب في الصلاة يدل على الفرضية، ما لم يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. فالحديث برواية البخاري ومسلم كاف، يكفي في القول بأن التشهد واجب في الصلاة، لكن أكد ذلك الحافظ ابن حجر بالروايات الواردة، رواية النسائي وأحمد، لكنهما روايتان ضعيفتان. وحديث عبد الله بن مسعود من أصح الأحاديث الواردة في التشهد، من أصح الأحاديث الواردة في التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. ويأتي في الباب أيضا أحاديث كثيرة في التشهد، بعضها قريب من صيغة عبد الله بن مسعود كحديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، فقال ولي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره، يعني إلى آخر ما ورد في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فأي صيغة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد جاز العمل بها. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر لنا صيغ متعددة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من اختلاف التنوع، يجوز أن يقول هذا أحيانا وأن يقول هذا أحيانا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف ثلاثة أقسام عند أهل العلم، إما أن يكون اختلاف تضاد، وإما أن يكون اختلاف تنوع، وإما أن يكون اختلاف أفهام. فالاختلاف المذموم هو اختلاف التضاد الذي يكون خلاف مثلا لا يمكن الجمع بين الأقوال فيه، ويكون مذموما إذا كان مبنيا على بعض الأقاويل الباطلة المخالفة لإجماع أهل السنة أو الخلاف الوارد بين أهل السنة وأهل البدع، فهذا هو الخلاف المذموم. أما اختلاف التنوع واختلاف الأفهام، اختلاف التنوع يعني تنوع الأدلة، وردت أدلة بهذا وأدلة بهذا والجمع بينها ممكن فيقال هذا أحيانا وهذا أحيانا. اختلاف الأفهام الدليل واحد لكن تنوع فهم العلماء للدليل، تنوع فهم العلماء للدليل، فهذا غير مذموم، وهذا هو الموجود عند الفقهاء، هذا هو الذي يوجد كثيرا في المسائل الفقهية، أن المسألة يكون فيها دليل واحد ويفهم منه بعض العلماء شيئا ويفهم بعض العلماء شيئا آخر. ولهذا جاء في حديث بني قريظة يوم بني قريظة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فانطلق الناس، فلما خشي بعض الناس أن يخرج وقت العصر صلوا، وقال آخرون قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهؤلاء أخروا الصلاة حتى خرج وقتها وصلوها حين وصلوا. وأما الآخرون فقالوا لا، الرسول ما أراد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما أراد أن يستحثنا على العجلة في الخروج، فصلوا في الطريق، فلم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام أحد منهم. معنى أن الاختلاف في فهم الأدلة يعني وارد. فالتشهد هنا من اختلاف التنوع، بعض العلماء اختار حديث عبد الله بن مسعود، وبعضهم اختار حديث ابن عباس رضي الله عنهم، وبعضهم اختار غير ذلك، والكل سنة، الكل سنة، لكن أشهرها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك العلامة البستان في الفائدة الخامسة مما يؤخذ في الحديث، ذكر أقاويل العلماء في ذلك، ويعني اتفاق الناس على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر كلام الإمام مسلم والذهلي، قال هو أصح ما روي في التشهد، وقال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال مسلم اتفق عليه الناس، وقال أبو حنيفة وأحمد جمهور العلماء تشهد ابن مسعود أفضل، له مرجحات كثيرة، منها الاتفاق على صحته وتواتره، وهو أصح التشهدات وأشهرها، ولأمره صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الناس، وكونه محفوظ الألفاظ، وكونه محفوظ الألفاظ. لكن هذا لا يمنع العمل بما ثبت أيضا من غير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ألفاظ التشهد ألفاظ عظيمة، وألفاظ تحتاج المسلم أن يقرأها على تدبر. التحيات لله، قال هي جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فهي تعظيمات مستحقة ومملوكة لله ومختصة به، وهي تشمل كل التحايا التي قدمها المسلمون المصلون لله تعالى في هذه الجلسة الخاشعة. إذن هذا مدعاة للمسلم إلى أن يكون موحدا، إخلاص التوحيد. فلعدم فهم الناس وفهم المسلمين للتوحيد الصحيح يقرأ التشهد ولكنه يخالف قوله فعله، أفعاله تخالف أقواله، يقول هذا الكلام ويدعو غير الله، يتضرع لغير الله ويعظم غير الله. والصلوات يدخل فيها النوافل والفرائض والأدعية، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، فيدخل في الصلاة الدعاء، ويدخل فيها صلاة الفريضة والنافلة، كلها لمن؟ لله. الطيبات والصلوات والطيبات أي جميع الأعمال والأقوال الصالحة، فهي كلها لله، الأعمال الطيبة كلها لله، ولا يكون العمل والقول طيبا إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يسلم فيقول السلام عليك أيها النبي، وهنا السلام عليك هو الكاف، هنا كاف الخطاب في اللغة، ولكن ليس المراد به الخطاب، وإنما المراد به السلام كما قال الشيخ رحمه الله، سواء كان حاضرا أو غائب. وهذه اللفظة هي المحفوظة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيقولها الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فائدة كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن أنت تدعو له، ومن يدعى له لا يستحق أن يدعى من دون الله، من يحتاج إلى أن تدعو له لا يمكن أن يكون يدعى من دون الله. فأنت تقول السلام عليك أيها النبي، يعني تدعو له بالسلام، وتدعو له بالرحمة، وتدعو له بالبركة، تسأل الله جل وعلا باسمه العظيم، هذا الاسم الكريم، وتدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلام من كل نقص. فمعناه أنه عبد لله، معناه أنه لا يدعى من دون الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الترمذي من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. يعني كل واحد يسأل نفسه هل أنا من الصالحين؟ إن كان عبدا صالحا فكل مصلي على وجه الأرض يدعو لك في كل صلاة. كل مصلي على وجه الأرض يعني في كل دقيقة يدعى لك إذا كنت صالح. هذا شيء عظيم، منزل عظيم. كل مصلي يصيغ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولهذا جاء في بعض الروايات فإذا قال ذلك أصابت كل عبد لله الصالح في السماء وفي الأرض، أصابت هذه الدعوة كل عبد صالح. فهذا فيه فضل الصلاح والاستقامة على طريق التوحيد والدين الصحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقولها بلسانه معتقدا إياها بجميع شرائطها التي دل عليها الكتاب والسنة. وفي قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة عظيمة، تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد، والعبد لا يستحق شيئا من أمور الإلهية ولا الربوبية، وبأنه رسول الله. فهذا فيه رد على الغلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت اليهود النصارى ابن مريم، ولكن أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءه رجل فقال له أنت خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام، من تواضع عليه الصلاة والسلام، حتى يقطع جانب الغلو في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه كلمات كل مصلي يقولها في كل صلاة، وللأسف يخالف الناس يعني هذه الكلمات بسبب الجهل. هو يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقع منه أن يدعوه أو يدعو من هو دونه من دون الله سبحانه وتعالى. ذكر الشارح رحمه الله خلاف العلماء رحمه الله تعالى في وجوب التشهد أو عدم وجوبه، والأقرب الوجوب لأمره عليه الصلاة والسلام ولمحافظته عليه. وأما ما جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام سهى عنه ثم لم يرجع إليه، فإنه جبره عليه الصلاة والسلام بسجود السهو. فمن قال بأنه سنة ليس هذا هو وصف السنن. السنن لا يأثم الإنسان إذا تركها متعمدا، أما هذا لو تركه متعمدا فإنه يأثم وقد تبطل صلاته. سيأتي معنا بيان السهو الذي وقع فيه في باب السهو. بعد ذلك في الحديث 51 بعد 200 ذكر المؤلف رحمه الله حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، أحمد في مسنده، والثلاثة هم أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. تصحيح الترمذي يعني أنه عقبه بذكر الجزم بصحته، كان يقول حديث صحيح أو حسن صحيح، وابن حبان بإخراجه له في صحيح، والحاكم بإخراجه له في المستدرك والتنصيص على صحته وهو حديث صحيح. هذا حديث صحيح. في الباب أيضا الحديث 52 بعد 200 حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذه الزيادة التي كنا ذكرنا أنها من طريق ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وهي زيادة ضعيفة. هذه الزيادة اللي عند ابن خزيمة زيادة ضعيفة جاءت من طريق محمد بن إسحاق تفرد بها والحفاظ على مخالفته. والحافظ بن حجر جاء بزيادة ابن خزيمة ليبين أن الحديث ليس عاما، إنما جاء في سياق الصلاة، أمرنا عرفنا كيف نصلي عليك أو أمرنا أن نصلي عليك، يعني في صلاتنا. والزيادة وإن كانت غير صحيحة لكن معناها عليه كثير من العلماء بل الجمهور أن هذه الصفة التي علم النبي عليه الصلاة والسلام إياها الصحابة المراد بها في الصلاة، يعني على وجه الخصوص، وفي غير الصلاة أيضا من جهة أنها أفضل الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ ثم علمهم عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة، فهي أفضل الصيغ. المؤلف ذكر هذا الحديث وذكر الحديث السابق حديث فضالة بن عبيد، وكلاهما تحت مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الآن في التشهد يقرأ الإنسان التشهد في الجلسة، فما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد؟ ذكر المؤلف هذين الحديثين من أجل هذه المسألة. فمن أهل العلم من يرى أنها فرض في الصلاة مثل التشهد، لو لم يأتي به لم يصح أو لم تصح صلاته. قال الشيخ رحمه الله الشارح: ذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة ذات تشهدين أو تشهد واحد، ولو تركت لم تصح الصلاة، مستدلين بالآية الكريمة، والآية عامة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على محمد. حقيقة الآية عامة، يعني ما هي خاصة بالصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد، هذا الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي ابتداء، يعني هم لما سألوه قالوا كيف نصلي عليه، قال لهم ماذا؟ قال قول، قولوا كذا وكذا. فلأجل ذلك يقول العلماء هذه الصيغة صيغة دلالة وإرشاد، ليست صيغة صريحة في الوجوب. لو كان من البداية قال لهم قولوا كذا لكان فعلا هذا أمر الوجوب، لكن لما سألوه قال لهم قولوا اللهم صل على محمد، فكأنه أرشدهم إلى ما هو أفضل. فهذا من الأشياء التي يعني ينتقد بها على القائلين بأنها واجبة. يقول: وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق التشهد: إذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك. يقول الشيخ: والراجح هو الأول، وقد بحث وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، ورد قول الذين لم يروا وجوبه بما لا مزيد عليه من الاستدلال عليه. المسألة تحتاج إلى مزيد بحث ونظر في أدلة القائلين بالوجوب والاستحباب. في بعض الروايات يفهم منها هذا، في بعض الروايات يفهم منها هذا، ولكن ما في روايات صريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة عليه بعد التشهد، رواية هكذا صريحة ما، لكن هذا فهم جمهور أهل العلم، أنه موضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أين؟ التشهد. لو نظرت إلى كثير من الأحاديث ما فيها أن موضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، ولهذا صرح بعض العلماء بأنه لو صليت على النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع من مواضع الصلاة فقد أجزأ كذا. لكن لا، نحن نقول فهم العلماء مقدم، فهم العلماء من الأحاديث فهموا أن هذه الأحاديث وردت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، فيبقى النظر. نعم، هذا في التشهد الثاني. التشهد الأول ورد عن بعض الصحابة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يخففونه جدا كأنما هو على جمر كما في بعض الروايات، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد ضعيف، لكنه صح عن أبي بكر وعن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يعجلونه. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لم يرد ما يدل على أنه كان يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولهذا الجمهور على أنه يقتصر على التشهد الأول، وأجاز الشافعية أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول أيضا، لكن ما في دليل على المشروعية. وهناك حديث ذكره الشيخ الألباني في صفة في تمام المنة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على نفسه في التشهد الأول وعزاه إلى أبي عوانة، لكن فيه أن الحديث عند مسلم ليس فيه هذه الزيادة، فهي زيادة فيها نظر، فيبقى أنه لم يثبت. يقتصر الإنسان على التشهد الأول، وفي التشهد الثاني يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسان فعل ذلك هو ذكر، ما نستطيع أن نقول أنه يعني حرام عليه أو الزيادة غير صحيحة، لكن هل يرى أنه يقتصر على التشهد الأول في الأول ثم في التشهد الثاني يزيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وذكرنا أن المسألة فيها قولان، هل هي واجب أو فرض لا بد منه، أو أنها سنة لو لم يأتي بها صحت صلاته. والشارع رحمه الله رجح مذهب الشافعية والحنابلة في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم، الحنابلة والشافعية يرون أنها واجب، متفقون على المشروعية لكن اختلفوا في الوجوب والاستحباب. والأدلة حقيقة أنا يعني الشارح يرجح الوجوب، لكن أقول الأدلة التي استدل بها من قال بالوجوب في كثير منها نظر، هم استدلوا بالزيادة قبل أن يفرض، استدلوا بالأمر قولوا اللهم صل على محمد، وهذا الأمر فيه ما ذكرت لكم. ولهذا لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلو تشهد ثم قال اللهم صل على محمد ثم سلم، يكون قد جاء بالأمر، لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة يكون سنة ليس بواجب، لأنه قد جاء بأصل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هم كانوا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، ولكن لما سألوه أرشدهم إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أكمل، وهي هذه الصيغة. ومثل ما قلنا في التشهد يقال في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وردت روايات فيها ألفاظ أخرى في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون كل ما ثبت من صفات في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو من خلاف التنوع، يجوز أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا. والشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة جمع ذلك كله. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة في مسألة الاستعاذة بالله من أربع في نهاية صلاته قبل السلام، وهو الحديث 53 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وهذا فيه بيان أنه يستحب للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته، استعاذة من أربع: يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، يعني ما يعرض للإنسان في حال حياته وعند وفاته وفي القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وفتنته من أعظم الفتن، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى. واستعاذة المسلم من هذه الأربع تجعله يتذكر هذه الفتن ويكون قريب من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث يدل على استحباب الاستعاذة بالله جل وعلا من هذه الأربع إذا فرغ من صلاته قبل أن يسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أيضا بيان أن هذا الموطن موطن دعاء، فذكر من ذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. قبل السلام من الصلاة موطن من مواطن الدعاء، فالإنسان يتخير من الدعاء الثابت مثل هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأبي بكر، لأن الرسول قال: فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. يجوز أن يدعو بما شاء، لكن الأفضل أن يكون بما ورد، لكن لو دعا بما يحتاج إليه من أموره، ولو حتى كان من ألفاظ القرآن لكن لا يقصد بها قراءة القرآن، فهذا جائز. ويدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، يجوز له ذلك. وهذا الحديث يدل على استحباب هذا الدعاء في الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ينفي عنك الغرور، لما تعترف أنت بهذا أنك ظلمت نفسك ظلما كثيرا ينفي عنك الاغترار أنك والله أنت تصلي وأنت تصوم وأنت تفعل واو إلى آخره، فيبعد عنك أن تكون مغرورا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في مواضع الدعاء عند السجود وقبل التسليم وبين السجدتين جلس يقول: رب اغفر لي، وله أن يدعو أيضا. يقول هنا قال ابن الملقن: ما أحسن هذا الترتيب، فإنه قدم اعترافه بالذنب ثم بالوحدانية ثم سأل المغفرة، لأن الاعتراف أقرب إلى العفو والثناء على المسؤول أقرب لقبول مسألته. والعجيب أن الناس اليوم تركوا هذه السنة وحرصوا على أمر لم يثبت، وهو أن بعد ما يسلم من الصلاة يرفع يديه ويدعو. يعني مواطن الدعاء وأنت تكون قريب من الله سبحانه وتعالى في سجودك وقبل السلام من مواطن الدعاء، يترك الناس ذلك وبعد ما يسلم يهمل في الأذكار الواردة ويدعو، خاصة إذا كان إماما يشغل المصلين اللي يذكرون الله سبحانه وتعالى بالأذكار ويدعو هو بأدعية بعضها مما يصلح وبعضها مما لا يصلح، وخلاص بعد هذا يمسح وجهه ويسلم بعضهم على بعض وقام. هذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في كل صلاة، هل كان سيغفل الصحابة عن نقله؟ الجواب لا. فلهذا يقال للمسلم إذا أراد أن يدعو أدعو في صلاة، لأنك في الصلاة أقرب ما تكون إلى الله، أفضل من أن تؤخر ذلك إلى ما بعد الصلاة، لأن إذا سلم الإنسان شرع له أن يذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. ذكر المؤلف بعد ذلك في الحديث 55 بعد 200 حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في السلام، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى السلام في آخر الصلاة، سلام في آخر الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا حديث حسن، أفاد هذا الحديث أنه لا بد من السلام في آخر الصلاة، لأن الصلاة لا تخرج منها إلا بالسلام، لأنه قال: وتحليلها التسليم. حديث وائل بن حجر هذا، وورد في الباب أيضا أحاديث أخرى تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ في آخر صلاته على السلام. يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه وعن شماله. هذا المقدار ورد في حديث وائل بن حجر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم في آخر صلاته. صفة السلام، الرواية المشهورة وردت أنه كان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. هذا الحديث في سنن أبي داود مختلف في النسخ الواردة فيه، في بعض النسخ أنه كان يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وفي بعض النسخ بزيادة وبركاته في اليمنى، وفي بعض النسخ بزيادة وبركاته في الجانبين. وأصح الروايات الواردة في الحديث أنه ثابت بدون هذه الزيادة، يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. أما من حيث ثبوت هذه الزيادة في سنن أبي داود فقد ثبتت في سنن أبي داود، فقد جاءت في بعض النسخ المخطوطة التي حققها العلماء أنها ثابتة وفي الجانبين في اليمين وفي الشمال، وإسنادها صحيح. لكن حديث عبد الله حديث وائل بن حجر هذا قد جاء من طرق متعددة، غالب هذه الطرق ليس فيها هذه الزيادة، فأحسن ما يقال فيها أنها إن صحت في متن أبي داود أنها شاذ. المحقق هنا أشار لهذا بشيء من ذلك، يقول تفرد بالحديث موسى بن قيس، خالفه شعبة والعلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل عند الطبراني، فقد رووه بدون لفظة وبركاته لا على اليمين ولا على الشمال، ونقل كلاما عن العقيلي وكلاما عن النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب. فيكون السنة في السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، هذا الذي ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حيث الأثو. من حيث البيان حكم التسليم، من أهل العلم من قال بأن السلام في الصلاة لا بد فيه من تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال. لماذا؟ قالوا هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تقولون في الأحاديث التي ورد فيها أنه سلم تسليمة واحدة؟ قالوا لم يصح منها شيء، وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله وجماعة من الحفاظ، أن الأحاديث التي ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بتسليمة واحدة لا تصح، وهذا القول هو الصحيح. كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة في صلاته ضعيف، فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمتين، وبناء على هذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن التسليمتين فرض، لا بد أن يسلم تسليمتين. قال بعض العلماء التسليمة الأولى هي الفرض وأما الثانية فسنة، واستدلوا بأدلة، منها أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على تسليمة واحدة، وقد ذكرنا أن هذا ماذا؟ لا يصح، وهذا ذكره كما قلنا ابن القيم وغيره. لكن استدلوا بأدلة أخرى، وهي أنه ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة، وأنا ذكرها أيضا هنا الشيخ زكريا غلام البستاني، ذكرها فيما صح من آثار الصحابة، فنقل عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم اقتصروا على تسليمة واحدة. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال أخبرني نافع وسألته كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم، قال عن يمينه واحدة السلام عليه. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها السلام عليكم، وإسناده صحيح. وأخرج ابن المنذر أيضا وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن حميد قال صليت مع أنس فكان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم. إذن عندنا من؟ ابن عمر وعائشة وأنس، كلهم كانوا يسلمون تسليمة ثبت عنهم التسليم الواحد. كذلك أخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن سعيد بن المرزبان قال: صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة، ثم قال: صليت خلف علي فسلم واحدة. هذا أيضا علي بن أبي طالب. وبإسناد صحيح عند ابن المنذر أيضا عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت سلمة وهو ابن الأكوع يسلم تسليمة إذا انصرف من الصلاة من قبل وجهه إذا كان مع الإمام وغيره. إذن هؤلاء خمسة من الصحابة: ابن عمر وعائشة وأنس وعلي وسلمة بن الأكوع. نعم، حميد عن أنس. خمسة من الصحابة صح عنهم الاقتصار على التسليم الواحد، فهذا والله أعلم يدل على صحة قول من قال بأن الفرض هو التسليم الأولى فقط، وأما الثانية فسنة، لأن من هؤلاء الخمسة عائشة وهي من أعلم الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر وعلي وهم من المقربين من النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون قول من قال من أهل العلم بأن التسليم الأولى هي الفرض يدل على أنه هو الصحيح. كذلك فيه من الفوائد أن الواجب في التسليم هو مطلق السلام، أن يقول السلام عليكم، وأن زيادة ورحمة الله سنة باقتصار هؤلاء عليها. وفيه أيضا أن الالتفات في اليمين والشمال سنة ليس بواجب، يعني الواجب هو السلام، تقول السلام عليكم. الالتفات يمينا وشمالا سنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يلتفت حتى يرى بياض خده، هذه السنة التسليم. إذن الواجب هو أن يسلم فيقول السلام عليكم، لو قال السلام عليكم خرج من الصلاة. وعلى هذا تأتي مسألة: إذا صليت خلف الإمام وكان قد فاتك شيء، فالأفضل أن تنتظر تسليمتين، لكن لو انتهى من الأولى وقمت لا حرج، لأنه إذا أتى بالأولى يكون خرج من الصلاة. لو أن إنسان صلى وسلم التسليم الأولى وانتهى منها ثم أحدث فصلاته صحيح. لكن على قول من يقول أنها أن التسليمتين فرض، عنده لو أحدث بعد الأولى وجب عليه أن يأتي بأن يعيد الصلاة. وفي هذه الأدلة رد على من يقول بأن التسليم في الصلاة ليس بواجب بل هو سنة، واستدلوا بحديث: إذا صلى أحدكم ثم جلس بمقدار التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وهو حديث ضعيف، استدل بالأحناف أن التسليم ليس بفرض، وعندهم أنه يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها. إذن هذا ما يتعلق بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. يضاف إليه من الفوائد أنه جاءت صفة التسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلتفت حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. نعم. الوارث الحديث ما في هذا التفصيل، يسلم عن يمينه وعن شماله. الذي يفعله بعض الناس من يقول السلام عليكم تلقاء وجهه ثم يلتفت فيقول ورحمة الله، ثم يعود فيقول السلام عليكم ثم يلتفت فيقول ورحمة الله، هذا ما أعرف عليه دليل. لو عندكم فيه فائدة تفيده، لكن الحديث أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، فمعنى أنه يلتفت ويسلم ويلتفت ويسلم. لكن لو لم يلتفت الالتفات سنة، لو جعلها تلقاء وجهه كلها لا بأس. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في الأدعية بعد الصلاة، في الأدعية بعد الصلاة. بقي خمس دقائق من الأذان، لعلنا لو وقفنا هنا يكون أحسن. طيب، نحن نقف إن شاء الله عند الأدعية والدعاء بعد الصلاة. كنا نحب أن يدركنا الوقت، لكن ألا يدركنا الوقت إلا وقد انتهينا. سنقف إن شاء الله عند حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الأدعية الواردة عقب الصلاة. بهذا قد نكتفي والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.